باب الكافن في القميص الذي يكف أو لا يكف أو لا يكف، ومن كفن بغير قميص. قال ابن الدين ضبط بعضهم يكف بضم أوله وفتح الكاف، كف بعضهم بالعكس يكف، والفاء مشددة فيهما، وضبطها بعضهم بفتح أوله وسكون الكاف يكف وتخفيف الفاء وكسرها، والأول أشبه بالمعنى، وتعقبها ابن رشيد بأن الثاني هو الصواب. قال وكذا وقع في نسخة حاتم الطرابلسي، وكذا رأيته في عصر أبي القاسم ابن الورد. قال الذي يظهر لأن البخاري لحظ قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم البس عبد الله بن أبي بن أبي قميصه سواء كان يكف عنه العذاب أو لا يكف استصلاحا لقلوب للقلوب المؤلفة. فكأنه يقول يؤخذ من هذا التبرك بآثار الصالحين، الصحيح أنه يتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره من الصحابة ومن بعدهم من الصالحين فلا دليل على التبرك بثيابهم وآثارهم، بل هذا ممنوع لأنه قد يؤدي بالناس إلى الشرك والبدع. فلم يكن الصحابة الصغار يتبركون بكبارهم مثل أبي بكر وعمر وعلي، ولا التابعون يتبركون كذلك لآثار الصحابة فيما نعلم، فالترك هو المطلوب. الله المستعان. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يفعل ذلك لأن البركة قد يجعلها الله في آثاره، قد يجعلها الله. أما عبد الله بن أبي فلم يستفد شيئا لأنه قد حكم عليه بأنه من أهل الجحيم. استغفر لهم ولا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، خلاص انتهينا. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد بن الحسن البصري، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان إمام، قال عن عبيد الله هو ابن عمر العمري إمام أيضا، عن قال حدثني نافع ابن عمر وعبد الله ثقة قال البقي، قال حدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي يسألون ما حال عندك يا سعيد، عبد الله بن أبي مش حاله ثقة ولا ضعيف؟ نافع نعم لا رحمه الله. قال رحمه الله تعالى ونعم لا يقال ضعيف، ولكن أردنا أن ننظر الأخ، بل هو أشد من ضعيف من بأس المنافقين. قال لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما حال ابنه؟ صحابي. نعم وصحابي صالح بما نعلم. قال اسمه عبد الله ابن عبد الله. قال فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال آذني أصلي عليه. فآذنه فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال أليس الله قد نهاك تصلي على المنافقين؟ فقال أنا بين خيرتين أنا بين خيرتين. قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم؟ إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فصلى عليه فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. قوله لما توفي يعني عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه به. يعني حنان الأبوة ما زال موجودا. وأيضا كان يظن أن الله سيتجوز عنه لأن النهي القطعي لم يكن نزل بالمنع. طيب إنما فيه التخير استغفر الله أو لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. الله المستعان. فكان مخيرا ثم وفي هذا أنك تعذر أصحاب الميت الذين قد يبكون أو يطلبون الشفاعة لصاحبهم المجرم سواء كان عنده قطع صلاة أو عنده شرب خمر أو عنده فلا تتحامل عليه. يقول لك هذه الصلاة لعل الله أن يتجوز عنه. فلها ما دام أن ظاهره الإسلام فلا تعب عليهم. وها في هذا أيضا رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الرحمة والعفو عمن ظلمه مع أنه يعني عبد الله بن أبي قد آذى النبي صلى الله عليه وسلم ربما أكثر من غيره. طيب كم آذاه في المدينة إيذاء كثيرا ومع هذا ما زال يعطف عليه لعل الله يرحمه لأنه قال خيرت فاختار يعني الاستغفار على عدم الاستغفار. فيه الإلحاح على الله عز وجل فيما كان عليه عمر رضي الله عنه من القوة والصدع. قيل هذا القميص كان بدلا من قميص أعطاه عبد الله بن أبي العباس من حين كان أسيرا لأن العباس كان طويلا فلن يصلح له إلا قميص من حق ابن أبي. فالله أعلم هذا إن حصل فقد قضاهم ما كان لهم. طيب وفي هذه الآية التي نزلت وكذلك أيضا الأولى أن الكافر لو استغفر له ودعا له كما دعي الله ما يغفر له ما يمنع. لابد أن يكون مع الاستغفار مؤمنا. أما العاصي الذي هو العصيان الذي لم يبلغ بصاحبه حد الكفر فيرجى له. أما النفاق الاعتقاد الذي هو إبطال الكفر وإظهار الإسلام إبطال الكفر يصحح دين اليهود والنصارى أو يقول هم على حق وأنهم أفضل منا وأنهم أو يعتقد أن الإسلام باطل دين باطل ودين جور والحق غيره فهذا لا شك في كفره، وإن قال في الظاهر لا إله إلا الله ما ينفع، لا بد أن يعتقد أن الإسلام حق. طيب، فالمنافق وإن أظهر الإسلام وغالط على المسلمين ومات في أوساطهم فالله يعلم السر وأخفى. فالمغالطة لا ترجع إلا على صاحبها، كما قال يخادعون الله وهو خادعهم، ويقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فإذا رأوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيان يعمهم. فالذين يستهزئون بالمسلمين الآن هم موجود كثر، لا كثرهم الله، فإنما يخدعون أنفسهم. أما المؤمنين بفضل الله لا يضرهم خداع المخادعين، كما قال الله إنما بغيكم على أنفسكم، إنما بغيكم على أنفسكم. فمن الدين المخادع دين الروافض الذين يقولون إيش؟ التقية، إذا كنت في أوساط السنيين أن تستخدم التقية عندهم، ومن لم يستخدم التقية فهو زنديق. هكذا نقول، ومن استعمل، نقول ونحن، ومن استعمل التقية لإظهار الإسلام وإبطال الكفر فهو زنديق، فعنده فهو زنديق على كل حال، عندنا وعندهم على مذهبهم الباطل، هم يعلن منهم. على كل حال، أديننا دين واضح لا بد أن يكون ظاهرا وباطنا سواء، وفي هذا البراءة من أهل الشرك أيضا، وأنك لا تتعاطف معهم ولا تدعو لهم بالرحمة، فلا فائدة لك. أهل الشرك، فكيف بالقرضاوي يقول بابا يوحنا الله يغفر له ويبذل المسيحية خيرا منه يدعو إليها؟ إيش هذا الكلام؟ هذا كلام عاقل؟ هذا كلام رجل يدعي العلم؟ هذا خالف الآيات، هذا خالف إجماع المسلمين، لأن ذاك كافر واضح الكفر. النصارى وإن كانوا عبادا، إن كانوا يعني من قساوستهم، فلا يجوز الاستنفار لهم بالاتفاق، كما نقل ذلك النووي في الجنائز من كتابه المجموع، شرح المجموع. فتأسف أن مثل هؤلاء يصدرون للدعوة، وهو لكن نحن في الحقيقة نشك في عقيدة الرجل، نشك في عقيدته ودينه. الله يقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، والصلاة فيها الدعاء الاستغفار، فهمت الآن؟ فهذا إذا كان رجلا يظهر الإسلام، فكيف بالذي يحارب الإسلام ويدعو إلى النصرانية وإلى عبادة الصلبان، ويحارب الإسلام بمقالاته وماله، ويدعو الناس إلى حرب الإسلام؟ إنهم القسيسون الآن غالبهم يدعون إلى محاربة الإسلام. طيب، بارك فيكم. فعلى كل ينبغي أن نحذر من التأثرات، لا تقول هذا ما شاء الله داعية إسلامي، ها؟ نقول ولو كان كبيرا في المقالات وكبيرا في الإعلام فلا تغتر به، امشي مع الدليل، امشي مع الدليل يا طالب العلم، ويا أيها المسلم الكريم لا تتأثر بمثل هذه الشخصيات. نعم، الحمد لله نحن نمشي خلف كتاب وسنة على فهم السلف، لا نقلد فلانا ولا فلانا. نعم، بارك فيكم. الله قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، خلاص، واحد كذلك رئيس أو ملك أو وهو معروف بمحاربة الدين فلا،
طيب فلا يلتفت إلى هذه. بل بعض الملوك صلوا عليه صلاة غائب ها في بلاد الإسلام، وهو معروف بأنه كان اشتراكي يحارب الإسلام. قيل جمال عبد الناصر بعضهم صلى عليه صلاة غائب، ها فهمتم؟ ما ينفع هذا الكلام. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مالك بن إسماعيل، هو مالك بن إسماعيل أبو غسان، قال حدثنا ابن علية ابن عيينة، نعم، وهو سفيان بن عيينة عن عامر هو ابن دينار ثقة ثقة، أنه سمع جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصا. فيه في الظاهر معارضة مع الأول، لكن يحمل والله أعلم أن عبد الله بن أبي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبه قميصا، ثم ربما رجع وقد دفنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم فأمر بإخراجه، فنفث عليه للتبرك ثم ألبسه قميصه، فما في هناك معارضة يعني كبيرة. طيب بارك فيكم. أو يكون نعم هو هذا بدأوا بدفنه ما قد غطوا، إنما يكون بدأوا بدفنه لأن ولده ربما كما سمعت جاء والآخرون بدأوا بدفنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني جاء وقد كادوا أن يدفنوا، لأن الصحابة جمهورهم كانوا يكرهونه ويبغضونه والله المستعان. لكن بقي علينا الإشكال: صلى عليه فلا فيكون نفث يعني ثم بدأ ينفث ثم يصلي فعمر جذبه، والعلم عند الله، وإلا فيقدم حديث ابن عمر فهو أقوى. يقول في قوله في حديث عمر في حديث ابن عمر فأعطاه، أنه أعطاه إيش يعني الثوب. قوله في حديث ابن عمر أعطاه أي أنعم له بذلك، فأطلق على العدة بمعنى وعده، أنعم بمعنى قال إن شاء الله نعطيك، أنعم عليه أي وعده بذلك، فأطلق على العدة اسم العطية مجازا لتحقيق وقوعها. وكذا قوله في حديث جابر بعدما دفن عبد الله بن أبي أي دلي في حفرته، يعني ما كانوا قد غطوا عليه بالتراب. وكان أهل عبد الله بن أبي خشوا على النبي صلى الله عليه وسلم المشقة في حضوره، فبادروا إلى تجهيزه قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل وجده قد دلوه في حفرته فأمر بإخراجه إنجازا لوعده في تكفينه بالقميص والصلاة عليه والله أعلم. نعم نحو ما قلنا. ثم قال: وقيل أعطاه أحد قميصيه أولا، ثم لما حضر أعطاه الثاني بسؤال ولده. وفي الإكليل للحاكم ما يؤيد ذلك، وقيل ليس في حديث جابر دلالة على أنه ألبسه قميصه بعد إخراجه من القبر، لأن لفظه فوضعه على ركبتيه وألبسه قميصه، والواو لا ترتب فلعله أراد أن يذكر ما وقع في الجملة من إكرامه له من غير إرادة ترتيب. سيأتي في الجهاد ذكر السبب في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم قميصه لعبد الله بن أبي وبقية القصة في التفسير، وأن اسم ابنه المذكور عبد الله كاسم أبيه إن شاء الله تعالى. ضايح. في أي سورة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا إنا براء منكم ما تعبدون من دون الله امتحنا لا بد من البراءة من أهل الشرك من القلب، أما المداهنة ما يجوز. ها أي نعم، ما فيش براءة، تعاون هذا ضر بالمسلمين. وأعظم من نعم أعظم المبادئ الآن تحارب الولاء والبراء. أي نعم، الولاء والبراء الآن أعداؤنا يجهدون بالليل والنهار، والعلمانيون أشد الجهد لإطفاء وإذهاب هذه المبادئ الدينية والأصل العظيم في البراءة من أهل الشرك. ولماذا ينادون السلام السلام وأن ديننا واحد؟ من قال لكم أن الأديان الثلاثة صحيحة؟ يهودية قالوا، والنصرانية والإسلام قالوا، كلها تؤدي إلى الجنة. لا، الإسلام هو الذي يؤدي إلى الجنة. أما اليهودية والنصرانية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم محمد فهي لا تؤدي إلا إلى النار، لأن هناك أدلة كثيرة تدل على ذلك. الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالآن في محاربة شديدة على الولاء والبراء، نعم، بل ممن يدعي الإسلام كما سمعتم، من يدعي الإسلام وهم في الظاهر نحارب أعداء الإسلام وهم يرتمون بين أحضانهم، أصحاب الديمقراطية هدانا الله إياهم كلها كلامهم ما هو صحيح. الديمقراطية نعم أكبر معول وأكبر يعني آلة لإزهاق وإذهاب الولا والبراء هي الديمقراطية، لأن معناها تحترم الكفار وآراءهم، تحترم المرتدين وآراءهم، تحترم كل الأديان. هذا غير صحيح. لا بد أن تكون مثل إبراهيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم إنا براء منكم. ملة إبراهيم هي ملة محمد. طيب، توحيد الله والبراء من أهل الشرك والمحبة لمن؟ لأهل الإيمان. تفضلوا.